والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وصحبتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا بالأمس في بداية كتاب الاستغناء في الفرق والاستثناء لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكر، وهذا الكتاب كما قلنا من الكتب المهمة التي اشتملت على قواعد وعلى ضوابط لفقه الشافعي، وهو من أكثر الكتب جمعا للضوابط في فقه الشافعي. وقد ذكر فيه أنه يستحب الاغتسال للإحرام ولدخول مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل للإحرام ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة ولمزدلفة ولرمي الجمار في أيام التشريق على الجديد. طبعا الاغتسال المقصود منه هو إزالة الروائح التي تنبعث من البدن وتؤذي الآخرين، تؤذي الشخص في نفسه وتؤذي الآخرين ممن يمشي معه أو يجلس معه أو يأكل معه أو يمشي بجواره. فكل ما تغير رائحة البدن كل ما شرع الاغتسال ولو في غير هذه المواقع. يقول وفي القديم، وطبعا الشافعي رضي الله عنه له مذهبان، مذهب قديم وهو الذي قاله في العراق، ومذهب جديد وهو الذي قاله في مصر، وما كان بين العراق ومصر في أثناء رحلته هل هو جديد ولا قديم، فيه خلاف، والراجح أنه قديم لأن المذهب الجديد بعدما استقر رضي الله عنه في مصر و تغيرت نظرته المبنية على أعراف الناس وعلى عاداته. ونحن كما قلنا بما تقدم من الأحكام الشرعية غير النصية التي تبنى على الأعراف تتغير بتغير العرف وبتغير الزمن. ثم قال رحمه الله تعالى ولكل جهة من جهات الحرم حد محدود، حدود الحرم، الحرم أو المسجد الحرام أو الكعبة له عدة إطلاقات، إطلاق على البيت الكعبة، تولي وجهك شطر المسجد الحرام أي شطر كعبة، إطلاق على المسجد أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا دور مكة، دور مكة، لأن على الراجح أنه أسري به من بيت هان، وقيل لا بل أسري به من الحجر، من الحجر جاء به من بيت هان ثم دخل الحجر ثم أسري به، وعلى هذا يكون تكون الآية الأولى والثانية شطر المسجد الحرام والذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام على أنه أسري به من الحجر بمعنى واحد بمعنى الكعب، لأن الحجر من الكعب، الحجر من الكعب، وإنما قصرت نفقة قريش في الجاهلية وبنوه على ما هو عليه، وكره النبي صلى الله عليه وسلم رده على قواعد إبراهيم، وقد كان يتمنى هذا لولا أن قومك كل عائشة رضي الله عنها حديث عهد بإسلام لرددت الكعبة على قواعد إبراهيم. وهل الحجر كله من الكعبة هو إلا ستة أذرع؟ هذا أمر فيه لا فراجح أنه ستة أذرع وشيء من الكعبة. ثم الآية الثالثة التي وردت في المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام هنا المقصود به حدود الحرم أوسع من القرية والبيوت والدور، في كل جهة من الجهات لا للحرم حد محدود، تبعد وتقرب بالنسبة للجهاد، فأقربها من التنعيم، أقرب شيء من الحدود من التنعيم، وأبعدها من جهة الشميس على طريق جدة القديم. من رأى الأعلام هناك على الخطين، على الخط علمان يمين وعلمان يسار، أعلام قديمة وأعلام بنية في عهد الملك سعود والملك أحمد. ومن جهة عرفة غرب وادي عرن، ومن جهة الطائف على طريق السيل بالشرايع، شرايع الدنيا سمى شرايع المجاهدين، هناك محل يسمى الأعلام أو حي الأعلام. ومن اليمن بأضاءة لبن أو عند أضاءة لبن، ومن طريق الليث ريع يسمى ريع الموشع، ريع الموشع. فتختلف هذه بعدا وقربا، وهذه توقيفية كما هو معلوم. إن جبريل عليه السلام أخذ إبراهيم عليه السلام إلى هذه الحدود، وصار إبراهيم يرجم الحجارة ويحلو عليها التراب، فهي توقيفية. الأعلام أو كثير من الأعلام هذه توقيفية، ما بين علم وعلم آخر هو اجتهاد وقياس، وقياس له علمي. كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الحرم لا يدخله من ماء الحل شيء، المطر إذا نزل على الجبال ينزل في أماكن على رؤوس الجبال، ما كان من المياه ينزل على جهة مكة فهو حرم، وما كان من المياه ينزل على الجهة الأخرى، إن كان في الشرق ينزل في الشرق، وإن كان في الجنوب ينزل في الجنوب، كان الحج جنوبي الماء الذي ينزل جنوبا يصبح حل، والماء الذي يميل أو يسيل على جهة الحرم يصبح حرم، ولا يدخل سيل الحل في الحرم إلا من مواضع معدودة عدوها نوها، وهي من الأمور المستثناة من القواعد العامة. منها وادي عورنة يدخل ويصبح يدخل ماء الحل الحرم، لأن يعني وادي عورنة حل يدخل في الحرم ثم يخرج من الحرم مرة أخرى. وادي عورنة هذا الذي بين الحرم وبين عرفة، وهذا ليس من عرفة وليس من
الحرم،
من الحرم بل هو برزخ بينهم، مثل ما وادي محسر بين منى وبين مزدلفة، لا من منى ولا من مزدلفة، لا يصح المبيت فيه ليلة مزدلفة ولا يصح المبيت فيه ليالي منى، فهو برزخ فاصل بينهم. وأمر الحاج إذا مر معه أن يسرع، وكما ورد في بعض الآثار أنه يخسف بالحجاج فيه في آخر الزمان، برهم وفاجرهم وكل على نيته وعلى عمله. فهذه الحدود حدود توقيفية عليها أعلام بعضها، وأعلام في أكثر الجهات عليها علامات وأمارات، حجار موضوعة على رؤوس هذه الجبال، لكنها مع طول الزمن ومع كثرة عوامل التعرية من أمطار ورياح وما يسببه الرعاة وغيرهم قد اندرس أكثر. ولعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لولاة الأمر في هذه البلاد من يجددها ويعيدها حتى يعلم الناس الأحكام، لأنها يتعلق بأحكام كثيرة. فالعمرة ما تصح كما تعلمون من داخل حدود الحرم، لابد أن يخرج إلى الحل من أي جهة من الجهات خرج صحت عمرته. الحسنات تضاعف في هذا المكان، الحرم كله تضاعف الحسنة بمئة ألف حسنة، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غيره أو صدقة أو غيره. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن أدركه رمضان بمكة فصام نهاره وقام من ليله ما استطاع كتب له مئة ألف رمضان. والصدقة به بمائة ألف صدقة. فكل تسبيحة بمائة ألف صدقة، كل تهليلة بمائة ألف تهليلة، وكل تسبيحة بمائة ألف تسبيحة، وكل صلاة بمائة ألف صلاة، كل صدقة بمائة ألف صدقة. فالمسارعة والاستكثار من عمل الخير في هذا المكان الطاهر، وخصوصا في مواسم الخير، لأن هناك أمكنة وأزمنة تضاعف فيها الحسنات. فمكة والأزمنة مثل الأشهر الحرم ورمضان وغيرها، هذه مما تتضاعف فيها الحسنات. وأما ما يذكره بعض المخرفين من ليلة 27 من رجب أو ليلة 15 من شعبان وغيره، فهذه كلها من البدع المستحدثة التي لم يرد عليها نص صحيح من كتاب ولا من سنة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل في العبادات التوقيف، لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. والأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، العادات والمعاملات الأصل فيها الإباحة حتى يجيء صارف من دليل يمنع هذه العادة أو العبادة. وليس مشروعا من الأمور أي أمور العبادة غير الذي في شرعنا مذكور، يعني ما العبادات مبناها على التوكيد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحدث لي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك ليلة 27 من رجب نرى الزحام في الحرم، ونرى الزحام في الطرقات والعمرة وغيرها، ليلة 15 من شعبان، وكل هذا قد نجده أحيانا من الناس لا يصلون. يأتي في البدع لأن الشياطين يدعو بعضهم بعضا، قد لا يصلي، قد لا يصوم، وقد يسرق ليلة 27 من رجب ولا ليلة 25 من شعبان. يأتي يكون أنا أتي بعمرة وهذه ليلة كتب الأعمار ولا كتب الأرزاق، ويدعو بعضهم بعضا من المخرفين والدجالين. والأصل في هذا كله الرد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يفعلونه في 12 ربيع مما يدعون أنه المولد، كل هذه من البدع. فنحن نحب الرسول صلى الله وسلامه عليه، ومحبته في طاعته وفي اتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أمر به والبعد عما نهى عنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما فعل السلف الصالح رضي الله عنهم احتفالا بليلة 12 من ربيع، ولا بليلة 27 من رجب، ولا بليلة 15 من شعبان، ولا بغيرها، بل حتى بعضهم بعضا على ليلة القيام في ليالي رمضان تحريا لليلة القدر، والجمعة والأعياد والحج، المواسم التي أمر الله بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها فهي من البدع المنكرة. قال: ويستحب التلبية في دوام الأحرام برفع الصوت بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والتج، وهو رفع الصوت في دوام الأحرام، ويسر بها عند اقترانها بالأحرام، والمرأة تسمع نفسها بالتلبية. طبعا المرأة حتى في صلاتها، كثير من المحققين أنها لا تجهر بالصلاة الجهرية العشاء والمغرب والفجر، وخصوصا إذا كان عندها أجانب. إذا كانت لوحدها أو عندها محرم أو معها نساء فقط، فهنا خلاف هل تسر بالصلاة وإلا تجهر بها. لكن إذا كانت مع رجال أجانب فإنها لا تجهر بالصلاة كما أنها لا تجهر بالتلبية، تسمع نفسها فقط. الكلام هو ما جرى على اللسان، هذا يسمى كلام، إلا إذا كانت وحدها أو بحضرة الزوج والمحارم والنساء قياسا على الصلاة، لأن الصحيح في الصلاة هو الجهر. طبعا هذا خلاف الجهر بالصلاة، هل تجهر بها ولا لا تجهر بها، هنا يكون الصحيح مقابله يعني ليس ما هو يعني ضعيف، ليس بقوي، ليس بقوي، صحيح مقابله ضعيف، وصح مقابله
صحيح،
صحيح وظاهر مقابله غير ظاهر، وأظهر مقابله ظاهر، ومشهور مقابله غريب. قال صاحب المهمات والفتوى هذا الأسنوي على على جواز الرفع كما في الأذان، ويكره التسليم عليه حال التلبية، يكره التسليم على الملبي حال التلبية، فإن سلم عليه رد استحبابا لا وجوبا كما نص عليه الشافعي رحمه الله في الأمان. فإن قال قائل قد قلتم إن المعذوب يلزمه القبول فيما إذا بذل له الطاعة، وفي الكفارة قلتم ينتقل عند العجز عنها إلى بدء وهو الصوم. المعذوب هو العاجز الذي ألزمه المرض مكانا معينا وأصبح لا يستطيع الحركة قيام والقبول، هذا يسمى معذوب، وهذا يستنيد. يقول لما قلتم إن المعذوب إذا بذل له شخص الطاعة بالحج لزمه القبول، وفي الكفارة يجب عليه كفارة، قلتم إذا بذل له شخص الكفارة ما يلزمه القبول بل له أن يعود إلى الصوم، كان نقول هذا ينتقل عند العجز عنها إلى بدل والصوم، فلهذا لم يلزمه القبول وليس كذلك الحج، لأنه يقول الفرق بين الحج وبين الصيام، لأن الحج إذا لم يقبل النائب أو المتبرع يسقط عنه، وأما الصيام فينتقل من، أما الكفارة إذا بذلت له ولم يقبل ينتقل من الكفارة بالمال إلى الكفارة بالصيام، وليس كذلك الحج لأنه إذا لم يلزمه قبول سقطت العبادة رأسا، فلهذا لزمه القبول كالعبد. نعم. وفي الباب قواعد، هنا هذا ما سنركز عليه إن شاء الله، في الباب قواعد، والذي ذكره يظهر أنه ممن يرى أنه لا فرق بين القاعدة وبين الضابط، بل كل قضية كلية تجمع فروعا من أبواب شتى أو من باب واحد فهي قاعدة، والذين يفرقون قالوا ما جمع فروعا من أبواب شتى فهو قاعدة، وما جمع فروعا من باب واحد فهو ضابط، لكن المؤلف هذا كما قلنا والمقري وغيرهم ممن يرى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد، فما اجتمع فروعا من أبواب شتى أو من باب واحد فهو قاعدة، وكما قلنا فيما تقدم أنه قد يكون هناك فرع صيغ بصيغة العموم ويذكرها على أنه قاعدة، والواقع أنه ليس بقاعدة، وسيأتي معنا أمثلة كما جاء معنا أمثلة في مصر. وفي الباب قواعد، الأولى الحج والعمرة ينعقدان بلفظ الإحرام، الحج والعمرة ينعقدان بلفظ الإحرام. طبعا ما قد يقول قائل إن هذا الحج والعمرة فرعان، وأنتم تقولون إن القاعدة تجمع فروع، وقال الحج فرع والعمرة فرع، و إذا وجد أقل الجمع صارت قاعدة أو ضار، وأقل الجمع عند المحققين من العلماء هما اثنان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وفي من كان رجل يورث كلالته وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، فإن كانوا أكثر ذلك فهم شركاء في الثلث، لو كانوا اثنان يحجبون من يصبح نصيبهم الثلث، لو كانوا اثنان يصبح نصيبهم الثلث، أو يحجبون الأب من إن كانوا أكثر من ذلك الأم من 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 الثلث إلى السدس. إلا في مسألة وهي ما إذا أحرم مجامعا لم ينحفل. هذه صورة نادرة، يحرم شخص وهو مجامع، وأورد فيها ثلاثة أقوال: إنه ينعقد ويصبح فاسد، ولا ينعقد كما صحه النووي في الروضة، وفصل الرافعي رحمه الله فقال: إن نزع في الحال صح، وإلا فسد نسك، ولو جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك. هنا الثلاثة الأقوال اللي ذكرها أنه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي فيه سواء مكث أو نزع، والثالث أنه لا ينعقد أصلا. قال: ولو جاوز الكافر الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب عليه الدم كما ذكره النووي في شرح المعدل. هذا مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ لأن الكفار
مخاطبون
بفروع الشريعة. وفيه نظر: إذا كنا إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، أما إذا كنا أنه مخاطب بفروع الشريعة فيلزمه الدم، وأما إن كنا أنه غير مخاطب بفروع الشريعة فلا يلزمه الدم. القاعدة الثانية: الغسل لدخول مكة سنة. هذه فرع ليست بكامل إلا في مسألة، وهي أن يكون خرج من مكة وأحرم بالعمرة من التنعيم ثم أراد دخول مكة. طبعا نحن قلنا إن شرعية الاغتسال لإزالة الروائح الكريهة من البدن، فهذا إذا لا، والغالب أنه في مثل هذا الزمن يخرج في سيارة ويعود فيها وما يمدي بدنه يتغير وغيره، ثم أراد دخول مكة لم يستحب له الغسل للدخول، كما جزم به الماوردي صاحب الحاوي ومقتضى كلام الأصحاب صحته. فإذا أحرم بالحج أو العمرة من مكان بعيد كالجغرانة والحديبية أو الحديبية استحب الغسل لدخول مكة، فإن لم يجد إلا ما يتوضأ به فقد اقتصر عليه كما نص عليه الشافعي. القاعدة الثانية: للزمن الاستنابة. الزمن هو المعذور، له الاستنابة في الحج، له الاستنابة في الحج شرعا إلا في مسألة وهي ما إذا كان بمكة أو كان بينه وبينها دون مسافة القصر لم تجد الاستنابة كما تقدم. وهذا كما قلنا أمر فيه نظر، لأن الزمن كما يشق عليه الاتيان من بعيد يشق عليه الاتيان والخروج إلى الحج ولو كان في مكة، لا يستطيع أن يجلس في المقعد. بعض الناس عنده شلل رباعي أو لا يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يتحرك، باقي قواه العقلية إلا أنه لا يستطيع أن يتحرك. هذا زمن لا يستطيع أن يحج حتى من مكة، له أن يستنيب، والله سبحانه وتعالى ما جعل الأمة في الدين من حرج، كما يحصل كثيرا بسبب الحوادث أو بسبب لعدم كثرة المشقة، ذكره النووي في شرح المهذب عن المتولي. القاعدة الرابعة: محرمات الإحرام عدتها سبعة، سبعة على الإجمال وتسعة على التفصيل. ما هي هذه السبعة؟ اللبس. لبس ماذا؟ لبس المخيط بالنسبة للرجل، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، ولبس القفازين بالنسبة للرجل والمرأة، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة. والطيب بالنسبة للرجل والمرأة. ودهن الرأس، ودهن الرأس هذا من انفرد به المالكية والشافعية، أما وكثير من أو بعض الشافعية وبعض المالكية لا يرون في الطيب، لا يرون أنه محظور من محظورات الإحرام في الدهن، دهن الرأس أو دهن البدن أو غيره، أو اللحية والحلق، حلق الشعر من أي مكان، رأس، إبط، بقية البدن، العانة وغيرها. وعقد النكاح، وهذا كما قلنا فيه خلاف من ناحية الوجوب الفدية فيه. الحنابلة لا يرون فيه فدية لأنه غير منعقد، غير منعقد لا يترتب عليه فيه. والمالكية يرون أن فيه فدية. وعقد النكاح والجماع، الجماع طبعا محظور من محظورات الإحرام، وهذا هو المفسد الوحيد الذي يفسد الحج إذا حصل قبل التحلل الأول عند جميع العلماء، وإذا حصل قبل عرفة عند الحنفية خاص مفسد، وأما بعد وقوف عرفة فإن الأمن من الفوات أمن من الفساد عند الحنفية. والجماع ومقدماته هي المباشرة دون الفرج، هذا لا يفسد الحج، وفرق بينه وبين الحج، لأن الحج يجب به الحد، الجماع يجب به الحد، والمقدمات لا يجب بها الحد. والاصطياد، الاصطياد حرام سواء كان حرام على المحرم إذا كان خارج الحدود، حدود الحرام من محظورات الحرام، وحرام في داخل الحدود على المحرم وعلى غيره. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه البقعة آمن، كل من فيها آمن، الطير في سماء، والحشرة في أو الدابة على الأرض، والإنسان في بيته من دخله كان آمنا، لإلاف قريش، لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. امتن الله سبحانه وتعالى عليهم الإطعام من جوع والأمن من خوف، وقال من دخله كان آمنا، وهذا خبر سيق، والمقصود به الإنشاء أي أمنوا، من دخله كان آمنا أي أمنوا، لأننا نعلم أن بعض في التاريخ حصل في الحرم بعض الأحداث، ولا يتعتى تفسير الآية إلا أن المقصود به خبر بمعنى الإنشاء أي أمنوه، من دخله كان آمنا أي أمنوه. يجب علينا تأمينه جميعا، رجالا ونساء وصغارا وكبارا، أن نتعاون على تأمين من أتى لبيته، فإن من يأتي لبيت الله هم ضيفه وهم أهله، فيجب علينا جميعا أن نتعاون على تأمينهم، تأمينهم في جميع نواحي الأمن، على المال وعلى النفس وعلى العرض وعلى الغذاء وعلى الماء وعلى غيره. وقطع شجر الحرم ونباته المحرم الآتي ذكره، طبعا النبات كل ما كان في الحرم فهو محرم إلا الإذن، والشافعية ألحقوا به كل ما للناس فيه حاجة، كل ما للناس فيه حاجة ألحقوه بالإذخر، قالوا إن النبي استثنى الإذخر لحاجة الناس لبيوتهم وقبورهم، فكذا كل ما كان للناس فيه حاجة كالسنة المكي أو المساويب أو علف الدابة أو غيرها. وقطع شجر الحرم ونباته المحرم الآتي ذكره يوجب كل واحد الفدية، فإذا ستر الرجل المحرم رأسه أو المرأة وجهها وجبت الفدية إلا في مسألة وهي الخنثى المشكلة، إذا ستر رأسه أو وجهه لا فدية عليه، لأن الخنثى المشكلة احتمال أن يكون ذكرا واحتمال أن يكون أنثى، والأصل براءة الذمة، كما ذكره الرافعي في الشرح الكبير. وقال قاضي أبو الطيب لا خلاف على المذهب أن نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره بالستر في صلاته كاستتار المرأة، وهل تلزمه الفدية؟ فيه وجهان، أحدهما اللزوم احتياطا للعبادة، ولو لبس المحرم السراويل أو غيره من المخيط أو الخفين المقطوعين للضرورة، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، من لم يجد عليهم فليلبس الخفين ليقطعهما أسفل الكفين، ولا لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. لأن قطعهما إفساد. هنا قال الخفين المقطوعين، والمحققون من العلماء يقولون لا يلزمه القطع لأن في القطع إفسادا. جاوز جاز ولا ضرورة ولا فدية بشرط جاز ولا فدية. قال أو الخفين المقطوعين للضرورة جاز ولا فدية بشرط عدم النعلين. يجوز لبس الخفين بشرط عدم النعلين، فإن وجدهما أي النعلين أو وجد الإزار لزمه أن يخلع السراويل ويخلع الخفين ويلبس النعلين، فإن أخر وجبت الفدية. إن أخر مع استطاعته وقد وجد الإزار أو وجد النعلين ولبس وبا وجبت الفدية. القاعدة الخامسة، ليس على المحرم في ستر رأسه غير فدية واحدة إلا في مسألة، وهي ما إذا ستر المحرم رأسه بطيب ساتر وجب عليه فديتان على الصحيح من قول الرافعي إلى غل ما صحه النووي من زيادة. طبعا هذه المسائل الخلافية اللي ذكرناها من قبل، هل على الفعل الواحد